الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سوف أتحدث اليوم عن معركة من المعارك الإسلامية العجيبة، وهي وقعت في فرنسا، وكانت المعركة في السنة 114، وذلك لتعلموا أن أجدادنا في سنة 100 بلغوا بفتوحاتهم في عمق فرنسا، ولا تستغربوا. ولكن الحديث بعد أن كان في جهة الشرق معارك اليرموك واليمامة، ننتقل إلى جهة الغرب. فتحت مصر كما تعلمون في عهد الخليفة الراشد الفاروق في سنة 20 هجرية، بقيادة البطل الفذ عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمرو بن العاص كان له ابن عمه لأمه، يعني والد عمرو بن العاص اللي هو العاص بن وائل السهمي كان له أخ من الأم، لهذا الأخ من الأم ولد يسمى بعقبة بن نافع، عقبة بن نافع الفهري الذي فتح إفريقيا. وعقبة بن نافع يعد في كبار التابعين، لأن كان ذلك لما استعان به عمرو بن العاص كان هذا سنة 23 هجرية. استطاع عمرو بن العاص، أرسل عقبة، استطاع عقبة أن يفتح برقة وطرابلس في ليبيا. ثم جاء عمرو بن العاص وأراد أن يواصل، واستشار الخليفة الراشد عمر فمنعه عمر، وفي نفس العام استشهد عمر رضي الله تعالى عنه على يد فيروز أبو لؤلؤة المجوسي اللعين. عزل عمرو بن العاص من ولاية مصر، وعين الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان أخاه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي السرح. واستطاع هذا القائد الإسلامي الفذ أن يقود الجيوش بقيادة الصحابة الذين شهدوا اليرموك، كعقبة بن عمرو الجهني ومعاوية بن حديج الكندي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء كلهم كانوا في جيوش عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وحصلت معركة من أشرس المعارك في سنة 27، أو في السنة 27 من الهجرة النبوية. هذه المعركة كانت بين جيوش المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي السرح المنطلقة من مصر، ومصر الفتية. مصر بالمناسبة معقل من معاقل الإسلام، ولا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة. ومنذ أن دخلها عمرو بن العاص لله دره سنة 20 إلى يومنا هذا هي على الإسلام. فاتجه عبد الله بن سعد بن أبي السرح سنة 27 بجيشه، والتقى بجيش بيزنطة، وهم بقايا معركة اليرموك، فقد جاءوا إلى روما وصقلية في إيطاليا ومكثوا هناك، وكانوا بقيادة قسطنطين الثاني، أو ما من هم من أحفاد هرقل الذي هرب من حمص في بلاد الشام كما ذكرنا في الدرس السابق. المهم كان هؤلاء الروم طبعا يا اخواننا بالمناسبة افريقيا في اساسها لما جاء الفتح الاسلامي كان يسكنها البربر، لكن كان الحكام من بيزنطة او من روما او من الروم، كانوا بقيادة جورجيس البطريق جورجيس، وكانوا 100,000. ودارت رحى معركة سنة 27 تعتبر من أشرس معارك التاريخ يا أخواننا. إلى يومنا هذا لم نأتي إلى فرنسا. دارت معركة من أشرس معارك التاريخ الإسلامي بين هؤلاء الصحابة وجوه الصحابة وبقية التابعين وبين جيش عارم فيه 100,000. واستطاع الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير أن يحسم المعركة. المعركة سميت بمعركة سبيطلة. طبعا في ناس من الله خلقهم ما سمعوا كلام زي ده. أكلمك بجد لأنه ما فاضين كويس مع الكورة والغنى والفن والرقيص والسياسة ما فاضين ذاته يعرفوا سبيطلة ولا داري يعرفوا الصحابة. لكن داري أوريك إنه ده تاريخ. ففي عبد الله بن الزبير حسم المعركة كيف؟ ندب فرقة من المسلمين قال لا شأن لكم احموا ظهري بس تحموا ظهري ما داري منكم أي حاجة. واقتحم الجيش وكان جورجيس وفي بعض المصادر تجده يقول عليه جورج أو جوريج حاجة بشكل ده كان جالس في مؤخرة الجيش على سرير ضخم وعنده جاريتان تهببان أو تروحان له بمروحة. والمعركة محتدمة. وصل عبد الله بن الزبير إلى جورجيس وقتله وحمل رأسه في رمح فانتهت المعركة. ده أبوه الزبير بن العوام وخاله حمزة بن عبد المطلب وأم صفية ده ما في كلام وجدة صفية وأمه أسماء وجده أبي بكر الصديق ده ما في كلام تاني. لذلك قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ترجم لابن الزبير قال المحنك بريق النبوة المبجل بشرف الأمومة والأبوة. من جهة أمه قاطع ومن جهة أبو قاطع. أبو الزبير بن العوام ابن خويلد الزبير خديجة بنت خويلد عمة أخت أبو طوالي. الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي وأسدي ابن أسد ابن قصي وخديجة بنت خويلد ابن أسد ابن قصي ده ما فيه كلام. خديجة حبوبته والزبير وصفية حبوبته والزبير أبوه وأسماء بنت أبي بكر أمه وأبو بكر من الجهة الثانية جده. المحنك بريق النبوة المبجل بشرف الأمومة والأبوة ده ما فيه كلام. قتله وحسمت المعركة وكان ذلك سنة 27 من الهجرة النبوية. سنة 38 عزل عبد الله بن سعد بن أبي السرح وعين عمرو بن العاص رضي الله عنه واليا مرة ثانية على مصر حتى توفي عمرو بن العاص. متى توفي عمرو بن العاص؟ أمكن يجيبها لك في مسابقة. توفي عمرو بن العاص سنة 43 من الهجرة النبوية سنة 43. ثم شنو بدكم خيارات أي بس انت اقع في 43. المهم بعد ذلك امتدت الفتوح وفتحت القيروان في عينة وذلك كله في عهد امير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان. هو الذي عين عمرو بن العاص هو الذي عين عقبة بن نافع من سنة 48 الى سنة 55 هجرية وفيها فتحت القيروان وكانت الحادثة الشهيرة وكان عقبة ابن نافع الفهري مشهورا بأنه مستجاب الدعوة. وكانت منطقة القيروان الموجودة حاليا غابة كثيرة السباع والهوام فوقف في هذه الغابة عقبة ابن نافع ورفع يديه إلى السماء وأوقف أصحاب النبي 7 أو 6 أو 12 على روايات مختلفة أوقفهم خلفه وبقية الجيش من خلفه ودعا الله وقال اللهم إن هؤلاء وجوه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يا أيتها الوحوش الضارية والسباع الكاسرة إنا جند محمد وصحبه خرجنا بلا إله إلا الله صادقين. انفضت الغابة وحملت الوحوش صغارها وولت هاربة فأسس مدينة القيروان من سنة 48 إلى سنة 55. وفي ذلك يقول الشاعر الباكستاني محمد إقبال يقول: لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، فكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. قم يا بلال وعد نشيدك في الورى للعالمين وسجل الإنذار، ودع التماثيل التي قد صورت جززا ومزق عبدها الخوارة. واستمرت الفتوح بعد ذلك إلى أن جاء عهد عبد الملك ابن مروان، ثم عهد الوليد ابن عبد الملك، وفيها عبر طارق بن زياد رضي رحمه الله تعالى إلى الأندلس، وهي أسبانيا والبرتقال حاليا. عبر طارق بن زياد ومر بالمضيق الذي عرف في التاريخ باسم مضيق، مضيق طارق، ونزل على جبل يسمى بجبل طارق، ونزل طارق وخاض أول معركة في أرض الأندلس منظمة، كانت في رمضان في وادي يسمى بوادي برباط، وانتصر طارق وفتحت الأندلس. سنة 95 هجرية في الأندلس كان والي الأندلس عبد العزيز ابن موسى ابن نصير اللخمي، وموسى ابن نصير هو الذي أدخل طارق بن زياد الإسلام. وموسى بن نصير رجل من صالحي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويعتبر من كبار التابعين. ولد موسى سنة 19 هجرية، ولد موسى سنة 19 هجرية، يعني شهد موسى عليه السلام كبار الصحابة. فبالتالي متى بدأ المعركة اللي أتكلم عنها لسه ما جات، متى بدأ المسلمون فتح فرنسا؟ لما جاء الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وذلك سنة 99 هجرية إلى سنة 101 هجرية. عمر بن عبد العزيز حكم سنتين، من سنة 99 هجرية لسنة 101 هجرية، قلب فيها موازين الأمة من أولها إلى آخرها، حتى عده المؤرخون مجدد المئة الأولى بلا منازع. عمر بن عبد العزيز عين عمر بن عبد العزيز على الأندلس رجل من كبار قادة الإسلام، وللأسف الشديد غير معروف عند الناس، يسمى بالسمح ابن مالك الخولاني، كان حاكما على الأندلس، عين عمر بن عبد العزيز، قتل. شوف السمح ده خرج من قرطبة، كانت العاصمة في إشبيلية، خرج من قرطبة وشق كل الأراضي الأندلسية حتى وصل إلى إقليم يسمى إقليم سبانيا. إقليم سبانيا ده واضطده السمح بن مالك الخولاني وحكم بالإسلام. إقليم سبانيا الآن في فرنسا يعرف بالريفيرا، منطقة الريفيرا. الريفيرا دي ماخدينها من ديك، ما دي الناس مواهيم، أي حاجة في أوروبا بيجيبوها. الريفيرا دي ما حاجة سودانية بالمناسبة، كويس؟ الريفيرا منطقة سياحية على الساحل، كانت إقليم سبانيا، حكمها السمح ابن مالك الخولاني، وقتل السمح ابن مالك الخولاني في جنوب غرب فرنسا، قتل شهيدا في يوم التروية. المسلمون في عرق في منى، هو يجاهد في سبيل الله حتى لقي الله شهيدا في فرنسا. اخوانا انتم لازم تعرفوا انه في رجال شالوا الدين ده ومشوا به فرنسا، كويس؟ نحن حسها فرنسا بتجينا وبتأمرنا وما بنقدر نقول حاجة. يا اخي نحن حتى ما سمينا الريفيرا، ما سميناها إقليم سبانيا، ما سميناه سبانيا، سميناه الريفيرا. فالسمح بن مالك الخولاني استشهد سنة 102 بعد ذاك في 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 حكام جو، الحر ابن عبد الرحمن الثقفي، وعذرة ابن عبد الله، وأيوب ابن حبيب الفهري، مجموعة من الحكام حكموا، لكن السمح كان مميزا لأنه غزا فرنسا في العمق. بعده جاء رجل يسمى عنبسة ابن سحيم الكلبي، وعنبسة وصل إلى منطقة سانس على بعد 30 كيلو من باريس. وصل، انت قايل ماشي تفسح بجيوش اخواننا، لما اقول لك وصل على بعد 30 كيلومتر من باريس لم يكن متنزها، ما ماشي تفسح الزلده، كان بجيوش. وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا هناك. حتى جاءت سنة 112 هجرية، عين عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي أميرا على الأندلس، وعاش في جو من المتناقضات. بدأ المسلمون يفترون عن الجهاد ويبعدون عن الدين، فجهز حملة عسكرية وخرج ليغزو فرنسا، فكانت معركة بواتيه أو معركة بلاط الشهداء التي وقعت في شهر رمضان من سنة 114 هجرية. ده تاريخ لازم تعرفه، هذا تاريخ ينبغي أن يعلم. خرج عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى من قرطبة، سار كم بجيشه؟ أول حاجة كان جيشه 50,000، سار من طليطلة من قرطبة 1,000 كيلو، وصل منطقة تسمى منطقة بودرو أو بورو، واحتلها، وكانت تحت قائد صليبي يسمى يودو، فاحتلها. اسمه شنو؟ بندور بوردو، احتمال العرب بيغيروا في 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 في, في الأسماء بتاعت الفرنجة، والفرنجة بيغيروا في أسماء المسلمين برضو، يعني حس الخواجة ما بقول محمد، بيقول شنو؟ محمد. شنو؟ محمد. هم بيقولوا بودرو أو بورو. فوصل إليها واحتلها وهزم الفرنجة. لما يقول أخواننا في كتب السير والأخبار والتراجم لما يقولوا الفرنجة دين الخواجات، الفرنجة دين منه؟ دي الخواجات. هزم الفرنجة في هذه المنطقة وعبر نهر الجاور، ولا اسمه شنو النهر؟ مش في نهر الفرنسي اسمه شنو؟ ما في نهر زي ده؟ كويس؟ عبر، احتمال يكون تغير الآن. عبر النهر وكان على بعد 100 كيلومتر من باريس. قتل السمح بن مالك الخولاني في جنوب غرب فرنسا، واستشهد عنبسة بن سحيم الكلبي في شمال فرنسا في منطقة شنو؟ سانس على بعد 30 كيلو. ووصل عبد الرحمن الغافقي وين؟ إلى منطقة تجاوز منطقة تسمى بور، في منطقة بين بور وبواتيه وقعت معركة بلاط الشهداء. لما سمعت أوروبا بهذه الحملة العسكرية الضخمة، 50,000، 50,000 يا إخواننا، طارق بن زياد فتح الأندلس بـ7,000، الآن دي كم؟ 50,000. ندب الضابة وندبت أوروبا أقوى قائد عسكري عندهم يسمى بشار مارتل. شار مارتل خرج بـ400,000، 8 أضعاف شنو الجيش شنو؟ الإسلامي. والتقوا في منطقة المعركة تسمى بمعر الفرنجة في كتبهم يسمونها معركة بواتيه، والمسلمون يسمونها شنو؟ بلاط الشهداء، بلاط قصر في المنطقة دي، كانت في قصر، ولكن استشهد في هذه المعركة كثير من المسلمين. استشهد عبد الرحمن الغافقي القائد الرباني في رمضان. جاءت المعركة، بعض المصادر تقول استمرت المعركة 10 أيام، 10 يوم، وبعضهم تقول أقل مدة استمرت المعركة 3 أيام. ما حتصدق، كويس، انتصر المسلمون انتصارا باهرا، لكن في فتوحاتهم من قرطبة 1000 كيلو ما مروا على مدينة إلا فتحوها وحملوا الغنائم. كانت الغنائم تثقل الجيش. لما صاروا في المواجهة قبل بداية المعركة قال الجيش لعبد الرحمن الغافقي نرجع بغنائمنا إلى الأندلس وإلى قرطبة ثم بعد ذلك نعود لقتالهم. فقال عبد الرحمن الغافقي ما خرجنا للغنائم. قالوا نحن ما جينا عشان الغنائم، نحن جينا للدين. وفعلا جعلوا الغنائم في مؤخرة الجيش، وفي 3 أيام انتصر المسلمون 50,000 على 400,000. يا أخواننا دائما الفكرة الأساسية في المعارك الإسلامية أن الجيش الإسلامي ولو هزم هزيمته لا تكون أصلا ساحقة، والأسرى فيه قلة، والكفار إذا هزموا هزيمتهم تكون ساحقة، كويس. والجيش الإسلامي قوي دائما وعنده ثبات، شيء عجيب يا إخوان، رجال رجال ثبتوا. لكن القائد يودو الذي كان على منطقة بوردو جاء والتف حول الجيش وهاجم الغنائم، هاجم الغنائم، ارتبك الجيش الإسلامي ورجع بعضهم يدافعون عن الغنائم. هنا حصلت ثغرة في الجيش الإسلامي، فحصلت مجزرة في المسلمين، وانقلب النصر إلى هزيمة، وتكررت معركة أحد مرة ثانية في بلاط الشهداء، نفس المشهد. الغنائم كانت سبب في الهزيمة، والآن الغنائم سبب في هزيمة ساحقة، وسميت ببلاط الشهداء لكثرة من قتل في المعركة من المسلمين في معركة بلاط الشهداء، وكانت في شهر رمضان المعظم، واستمرت إما 10 أيام وإما 3 أيام، معركة من المعارك الضارية. ولكن ما نجا المسلمون إلا تحت جنح الظلام، بدأ الجيش الإسلامي وقد قتل قائده عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي، ورجعوا، والمفاجأة أن جيش الفرنجة بالرغم من عددياته الكبيرة وبالرغم من أن الجيش الإسلامي منهزم ما فكروا في متابعة الجيش ولا في مطاردته خوفا على أنفسهم، بس ربنا فكاهم، ناس جون في بلدوس بس ربنا فكاهم، ما في زول كاس زول تاني، بس قالوا بس ربنا فكانا. قال مؤرخو الفرنجة لو انتصر المسلمون في معركة بلاط الشهداء لدرس القرآن في إكسفورد، كان أوروبا كلها بقت مسلمة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ربنا عنده حكمة سبحانه، رجع الجيش وانتهت بذلك معركة بلاط الشهداء. وقد سقت لك مسيرة طويلة جدا بدأت مختصرا إياها من 20 حيث فتحت مصر إلى 114 حيث واقعت بلاط الشهداء. أكتفي بهذا القدر، وغدا ألقاكم مع معركة جديدة من معارك التاريخ الإسلامي، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ يقول هناك أحد المرضى يريد أن تدعو له بعد الدرس، نسأل الله جل وعلا أن يعافيه وأن يشفيه وأن يجمع له بين الأجر والعافية وأن يعجل بشفائه. اللهم رب الناس أذهب عنه البأس، اشفه أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.